الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. نعود مرة أخرى فنقول الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه لا يذكر للمتكلم لا كالحالة الأولى ولا كالحالة الثانية، بل يكون مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، حكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، أي ليس لازم القول ليس بقول في هذه الحالة، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، طالما الاحتمال قائم إما أن يلتزم أو يمنع، لكننا لا نلزمه عنادا فنقول هذا لازم قولك، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهذا لا يتضح إلا بالمثال. ما هو المثال الذي يوضح هذه المسألة مع ما فيها من الغموض؟ مثلا لو أن إنسانا قال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، لو قال قائل إن هذا الحديث ليس من نصوص الصفات، هل تستطيع أن تلزمه بأنه ينفي الصورة؟ لن تستطيع، لأنه يحتمل أنه قال ذلك استنادا إلى شيء، لأن في الحديث احتمال يحتمل أن يكون مرجع الضمير آدم بدليل آخر الحديث إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، فإنه لم يتطور كما تطورت ذريته بل خلق طويل 60 ذراعا، هكذا إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، إذن يحتمل أن يكون مرجع الضمير آدم، فلا هذا الاحتمال الحديث ليس من نصوص الصفات، ويحتمل أن يكون مرجع الضمير الغلام، إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب وجهه ولا يقبحه، لأن الله خلق آدم على صورته على صورة ذلك الغلام احتراما لأبيه آدم، يحتمل الاحتمال قائم، وذكر أهل العلم هذا وذاك. إذا قال قائل اليوم إن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته ليس من نصوص الصفات، لا تستطيع أن تلزمه لأنه ينفي الصورة، لأنه ربما يفسر هذا الحديث بهذا التفسير ويثبت الصورة من حديث آخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إذن لا يلتزم، لا يلزمه نفي الصورة من نفيه الحديث الأول أنه من نصوص الصفات، ولن تستطيع أن تلزمه، يحتمل هذا، ويحتمل كما يقول المؤلف أنه قال ذلك في بعض الظروف في مضايقات المناظرة، المتناظرون عندهم في محاولة الغلبة والانتصار يشبهون حالة لاعب الكورة، رأيتم منافستهم كل واحد يحاول أن يغلب خصمه وأن ينتصر هو، كذلك المتناظرون، ربما قال هذا في أثناء المناظرة مضطرا إلى القول ولا يلتزم بذلك، ربما إذا قيل له كلامك هذا يلزم منه نفي الصورة، ونفي الصورة ثبت في غير هذا الحديث، ربما يرجع أو يثبت عليه ويثبت الصورة بحديث آخر، طالما هذه الاحتمال قائمة ليس لك أن تلزمه إذا قال هذا القول. مثال آخر لعل الله يفتح علينا من كثرة الأمثلة. قال قائل: إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هل تستطيع أن تقول لو أنت شافعي أو مالكي أو حنفي؟ لا. يقول: أنا ما قلت ذلك تعصبا أو تقليدا، ولكن الحديث لم يثبت عندي. يستطيع أن يجيب على هذا، لا تستطيع أن تتهمه بالتعصب لمذهب معين لنفيه ذلك. وابحث عن أمثلة أخرى يفتح الله عليك بهذا يثبت. بعد أن نقرأ مرة أخرى هذه الحالة الثالثة، لأن فيها نوع من الغموض، وانتبه. الحالة الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. تذكر المثال، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به، ويحتمل أن يمنع التلازم كما قلنا في هذه السورة، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه أو بطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وهو نفي الصورة في الحديث الذي ذكرنا. طالما هذه الاحتمال قائمة لا يلتزم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن القول بأن لازم القول قول. هذه قاعدة، لا ينبغي أن تقول لازم القول قول. لازم القول قد يكون قولا وقد لا يكون، أي لازم قول القائل قول له، معنى هذا لازم قول القائل قول له أو ليس قولا له، خلاف بين أهل العلم. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك في الأصل، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم، التلازم خصوصا في حديث السورة قريب جدا، قلنا هذا مدفوع، يعني هذا يحاول كما يقولون بالعافية أن يلزمه، فنقول له لا، هذا مدفوع، بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول والغفلة عن اللازم عندما يتكلم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحوه. إذن من الإنصاف أن يقال لازم القول ليس بقول، إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيعه. من فهم الحمد لله، ومن لم يفهم يقرأ هذا البيت ويمشي. القاعدة الخامسة، ننتقل إلى نعم اقرأ.
قال المصنف حفظه الله تعالى ثانيا: